رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولو نقل المالك أم الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز. كان كلامنا في المرحلة الثانية من مراحل البحث في بيان الثمرة العملية بين القول بالكشف بكلا نحويه وبين القول بالكشف الحكمي. الثمرة العملية بين الكشف الحقيقي بنحويه وبين الكشف الحكمي. وذكرنا أن الشيخ الماتن قدس سره بين هذه الثمرة من خلال فرع فقهي طرحه في المقام، مبينا من خلاله عدة أحكام. أما الفرع الفقهي فلا بأس باستذكاره، أن شخصا باع جارية غيره فضولا من شخص ثالث فأوقع المعاملة الفضولية، ثم أن المالك الأصيل أعني مولى الجارية بعد اطلاعه أجاز وأمضى المعاملة الفضولية. فها هنا أحكام. قررنا الحكمين الأول والثاني، بلغ الكلام فعلا إلى الحكم الثالث، وهو أن المالك الأصيل أعني مولى الجارية قبل اطلاعه على القضية وقبل إجازته بطبيعة الحال عليكم السلام قام بنفسه ونقل هذه الجارية إلى غيره، إما بهبة أو بيع أو نحوهما من الطرق الناقلة. ثم بعد النقل وصل إليه الخبر واطلع على ما جرى وأن أمته قد بيعت فضولا من قبل شخص لشخص ثالث. بعد الاطلاع أجاز تلك المعاملة الفضولية. فها هنا على نفس سياق الحكمين السابقين، فرع ألف: إن جعلنا هذه الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي بنحويه، فنتيجة ذلك أن النقل المزبور فاسد وباطل باعتبار أنه انكشف أن النقل لم يقع في ملك نفسه. سأصل القضية تصورة إن شاء الله في أذهانكم، إن هو ما كان يدري بالقضية المولى فمن حقه ينقل الجارية بهبة بيع أي شيء. ثم بعد ذلك لما طلع على القضية وعلم بالحال أجاز المعاملة. فهاي الإجازة اللي هي كلامنا بيان الثمرة العملية، جاي نبين بين الكشف الحقيقي وبين الكشف الحكمي. فرع ألف، فإن جعلنا هذه الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي بكلا نحويه، فنتيجة ذلك أن النقل المزبور فاسد. لما؟ باعتبار أنه انكشف أن النقل لم يقع في ملك نفسه، بل وقع في ملك الغير. فإن المالك الأصيل قد نقل الملك الواقع لغيره، أعني المشتري. يا مشتري، المشتري اللي كان طرف ويا البائع الفضولي. فإن المالك الأصيل قد نقل الملك الواقع لغيره، أعني المشتري. فبطبيعة الحال لا يكون النقل صحيحا. ولكن في عين الحال يحتمل احتمال آخر، ألا وهو أن نقل المالك الأصيل يعد بمنزلة الرد من قبل المالك لتلك المعاملة الفضولية، بمنزلة معين نقل ماله بمنزلة رده، رد منه، رد المالك الأصيل لتلك المعاملة فارزة. وإذا ردت المعاملة الفضولية فحينئذ الإجازة اللاحقة لغو ولا أثر لها، لما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا من أن الشرط الأساس في مؤثرية الإجازة ألا تكون مسبوقة بالرد، بينما هنا الإجازة مسبوقة بالرد فلا أثر للإجازة. هذا احتمال طرحه الماتن في القسم فرع ألف، عندما نجعل الإجازة من المالك كاشفة بالكشف الحقيقي. فرع باء، وإن جعلنا الإجازة من المالك كاشفة بنحو الكشف الحكمي، فلا بد أن نقول بأن النقل المزبور من المالك الأصيل صحيح وفي محله، باعتبار ليش صحيح؟ باعتبار أنه طالما لم تصدر الإجازة لاحقا فعين المال في ملك نفسه، أي في ملك نفس المالك، والناس مسلطون على أموالهم. فإذا يثبت للمالك الأصيل حق النقل والانتقال، فيحق له أن ينقل جاريته للغير، كما أننا نقول بأن الإجازة اللاحقة من المالك أيضا صحيحة، أيضا نافذة، فهم حق النقل محفوظ وهم حق الإجازة البعدية. كما أننا نقول بأن الإجازة البعدية أيضا صحيحة ونافذة، هذا ليش؟ باعتبار أن باعتبار أنه على مبنى الكشف الحكمي، دخلنا فرع جاي نشتغل على الكشف الحكمي، باعتبار أنه على مبنى الكشف الحكمي زمام أمر هذا المال إنما هو بيد المالك الأصيل. ونحن ذكرنا في دروس سابقة وأكدنا أن الكشف الحكمي في الحقيقة هو ماذا؟ نقل. فقبل الإجازة كل هذا زمام أمر المال بيد من؟ بيد المالك الأصيل، باعتبار أن زمام أمر هذا المال إنما هو بيد المالك الأصيل، ولا بد من تحصيل طيب نفسه وعندها. فمقتضى الجمع بين الحقين، حق النقل وحق الإجازة، قلنا هم يحق إلى أن ينقل وهم يحق إلى بعد ذلك أن يجيز المعاملة ويمضيها. وعندها فمقتضى الجمع بين الحقين أن النقل إن تحقق أولا ثم أجيزت المعاملة، أن النقل إذا تحقق أولا ثم أجيزت المعاملة فحينئذ الجارية لمن تكون؟ الجارية تكون للمنتقل إليه، أعني ذلك الشخص الذي قام المالك الأصيل بنقل جاريته إليه فارزة. وبعد ذلك يجب على المالك المجيز أن يدفع قيمة الجارية للمشتري الأصيل، حتى ذاك المشتري لا يروح حقه، لأنه ما يدري المعاملة فضولية، راح اشترى الجارية مين؟ من البائع الفضولي. زين، على طلب العلم، طلب أن يحصل على الجارية، وإذا طلعت القضية هكذا إجا المالك الأصيل وشال الجارية ودفعها علما، دفع للمنتقل إليه، كان المشتري شنو محل من الإعراب؟ على المالك المجيز أن ماذا؟ أن يدفع البدل، أن يدفع قيمة الجارية علما إلى المشتري الأصيل. فبهذا تظهر الثمرة العملية بين الكشف الحقيقي وبين الكشف الحكمي. فعلى الكشف الحقيقي النقل المزبور فاسد، بينما على الكشف الحكمي النقل صحيح، كما أن حق الإجازة اللاحقة أيضا محفوظ للمالك الأصيل. قال رحمه الله: ولو نقل، هذا بحسب أصل التبويب اللي بوبناه للبحث في الدرس الماضي، يعد الحكم الثالث اللي قلنا من خلاله أيضا يبين الثمرة العملية بين الكشف الحقيقي وبين الكشف الحكمي. قال: ولو نقل المالك أم الولد فعن ملكه، قال قبل الإجازة، يعني قبل اطلاعه على القضية، مو مثل الحكمين الأول والثاني، لا، وإنما المالك بعد ما مطلع، يعني لم يطلع على القضية بعد ما يدري أنه ما جرى على أمته، فمن حقه أن ينقل، هذا بعد مال الجارية منك ماله، فراد ينقل الجارية إلى غيره، إسا إما بهبة إما ببيع، المهم بطريق ناقل قبل الإجازة. ثم بعد ذلك هاي فأجازة اختصار، أي ثم وصل إليه الخبر واطلع على الحال وتبين أن جاريته ليست موجودة عنده وإنما بيعت فضولا، لكن أم أجازة فأجاز تلك المعاملة الفضولية. من هنا تبدأ الثمرة، يعني شغلنا على هاي الإجازة. فرع ألف كاشفة بالكشف الحقيقي، فرع باء إذا جعلناها كاشفة بنحو الكشف الحكمي. فرع ألف قال بطل النقل هذا على الكشف الحقيقي، بكذا نحويه الكشف الحقيقي، سواء بالنحو الذي يقوله المشهور أم بالنحو الذي يقوله بعض معاصري الشيخ الماتن. ليش بطل النقل المزبور؟ قال لانكشافي، وإجازة كاشفة والكشف حقيقي من أول العقد، لانكشافه وقوع النقل في ملك الغير مو في ملك نفسه تبين. قلنا في عين الحال في نفس هذا الفرض في القسم فرع ألف على الإجازة أنها كاشفة بالكشف الحقيقي، هناك احتمال احتمله الماتن. قال مع احتمالي، بعدنا ما دخلنا في فرع باء، ما زلنا فرع ألف، مع احتمال كون النقل هذا من المالك الأصيل بمنزلة الرد المن للمعاملة الفضولية. زين، إذا ردت المعاملة فالإجازة اللاحقة تكون لغوا وبلا أثر وبلا قيمة.
العلم بالبيع مع عدم العلم بالبيع،
احنا دخلنا اصل الحكم شيخنا، لان اصل الحكم قبل اطلاعه، قبل اطلاعه. لا لا، هاي بمنزلة يعني تعلمون بعد ماهية النقل شيء والرد شيء، يعني هاي بمنزلة الرد، يعني هذا في هذا المعنى، يعني هذا النقل السابق يعد ردا، فالإجازة اللي بعد أنت تنطيها هذا اللغو ما يفيد. ليش قلنا؟ لأنه الإجازة شو تكون مؤثرة طالما لم تكن مسبوقة بالرد، بينما هنا مسبوقة بالرد. وبقي انتهينا من فرع ألف، فرع باء قلنا الإجازة شنو؟ كاشفة بنحو الكشف الحكمي. قال وبقي منه حق النقل، وبقي النقل صحيحا على الكشف الحكمي. هنا قال بعدين وعلى المجيز قيمة الجارية، هذا اللي احنا وضحنا. على فرع باء اذا جعلنا الإجازة كاشفة بنحو الكشف الحكمي راح نحكم بحكمين، هم نحكم بأن حق النقل محفوظ للمالك وأن النقل شنو؟ صحيح وفي محله، وهم نحكم بمن بأن حق الإجازة فيما بعد محفوظ للمالك. فذن اثنينات بإزاء ماذا؟ بإزاء قضية النقل محفوظ وأنه صحيح، بإزاء ما ذكرناه في فرع ألف قلنا النقل المزبور فاسد. زين، حق الإجازة اللاحقة محفوظ أيضا للمالك الأصيل، هذا بإزاء منه، بإزاء الاحتمال، وأنه هناك بالاحتمال مو قلنا الإجازة لغو، الإجازة لغو، بينما لا، حق الإجازة محفوظ لك أيها المالك الأصيل ما دمنا نشتغل على الكشف الحكمي. لذا قال وبقي النقل صحيحا على الكشف الحكمي. زين، إذا بقي صحيحا وإلام حق الإجازة، زين المشتري ماذا؟ مو احنا قلنا راح ناخذ الجارية وتصير ملك المن للمنتقل إليه، للشخص الذي قام المالك الأصيل بنقل جاريته إليه. زين، فسلبت الجارية من يد المشتري، فالمشتري دافع فلوس في المعاملة الفضولية، هو ما مطلع على أن المعاملة فضولية، فنلزم المالك المجيد أن يدفع البدل، يعني قيمة العين، قيمة الجارية المن يدفعها، يدفعها للمشتري. قال وعلى المالك المجيز قيمة الجارية للمشتري الأصيل لأنه مقتضى الجمع، هذا اللي بالتقرير وضحنا، وعندها فمقتضى الجمع بين الحقين، حق النقل وحق الإجازة، نريد نجمع بينهما أنه إذا صار نقل وبعدين إجازة فعين الجارية ملك للمنتقل إليه، وعلى المالك المجيز أن يدفع قيمتها للمشتري الأصيل. قال لأن هذا هو مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه، يعني كشف حكمي، وهو بالتالي كشف يعني من حين وقوع، وبين مقتضى صحة النقل اللي هو واقع قبل منه، الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل. الآن بناء على فرع باء، بناء على أن الإجازة كاشفة بالكشف الحكمي، وأن عين الجارية تنتقل إلى المنتقل إليه، والمالك المجيز عليه أن يدفع البدل، أن يدفع قيمة الجارية للمشتري الأصيل، هل أن هذا الحكم له نظير في الفقه؟ معاملة وقعت بين البائع والمشتري، المشتري دافع فلوس يقتضي المبيع، لمن يروح؟ يروح للمشتري، الجارية يكون تروح للمشتري. الآن المبيع نأخذ من المشتري نمضي للمنتقل إليه، ونأمر المالك المجيز أن يدفع البدل المن للمشتري، هذا إلى نظير في الفقه؟ قال كما نظير ما نحن فيه نظير الفسخ، وين نظير الفسخ؟ في البيع الخياري، نظير الفسخ في البيع الخياري. شخص نفرضه زيد مثلا، باع متاعا لشخص بكر، باع متاعا لشخص وهو بكر، وجعل زيد لنفسه حق الخيار مدة كشهر مثلا، فقال له إلى شهر لي حق الفسخ متى ما شئت، فقبل بكر المشتري، فقبل المشتري بكر هذا الاشتراط، وفي ضمن هذه المدة قام المشتري بكر ونقل المتاع المزبور بنقل لازم، نقله إلى شخص ثالث باعتباره مشتري، باعتباره دافع الثمن، معاملة يقول بعد وقعت، ومن يقول البائع يعمل حقه الخياري بعد شهر، فقام المشتري ضمن هذه المدة نقل، حتى يصير نظير ما نحن فيه، شال المتاع المبيع نقلها بنقل لازم إلى شخص ثالث، فما الحكم؟ هل يقال هنا بأن حق الخيار بعد النقل المزبور يسقط، ولا يحق لصاحب الخيار أن يعمل حقه بعد هذا النقل، أم أن النقل المزبور اللازم من قبل المشتري صحيح وفي محله؟ علام استفهام. نقول بذاك أم بهذا؟ هل نقول بأن صاحب بأن ذا الخيار يسقط حقه بعد النقل المزبور؟ نقول بهذا، أم أننا نقول بأن النقل اللازم من قبل المشتري صحيح ومحفوظ؟ علامة استفهام. الجواب أنه كلا، حق النقل محفوظ. الجواب كلا، بأن كلا الحقين محفوظ في البين، كلا الحقين محفوظ في البين، فلذا نقول مقتضى الجمع، نقول مقتضى الجمع بين الحقين، لأن المشتري يقول أنا من حقي أنا أنقل هذا المبيع، أنا مشتريه نقله لشخص ثالث بهبة ببيع بأي شيء، زين وهذا هم من حقه. فكلا الحقين نقول الجواب كلا، وأن كلا الحقين محفوظ في البين، فلذا نقول بأن مقتضى الجمع أن صاحب الخيار بين قوسين وهو البائع إذا أعمل خياره ففسخ، إذا أعمل حقه الخياري ففسخ المعاملة، عند ذلك عين المال ينتقل، عين المال ينتقل المن إلى البائع، وحيث أن العين فعين المال فيفترض أن عين المال تنتقل المن إلى البائع، فعند ذلك نلزم المشتري الذي قام بمن بالنقل، فنلزم المشتري الذي قام بنقل العين المن إلى شخص ثالث، نلزمه أن يدفع البدل المن البدل للبائع، فعين المال تنتقل المن إلى المنتقل إليه. من ذاك المنتقل إليه؟ ذلك الشخص الذي قام المشتري بنقل المتاع المن بنقل المتاع إليه، إما بهبة أو ببيع. زين العين بعد المفروض ينتقل إلى ذاك، فالعين تدفع إلى ذلك المنتقل إليه. زين والبائع، زين البائع أعمل حقه الخياري فسخ المعاملة، يقول أرجع لي متاعي، فنلزم المشتري الذي قام بالنقل اللازم نلزمه بمن؟ بأن يدفع البدل، يعني قيمة المتاع يدفعها للبائع. إذا المتاع إذا كان مثليا فيدفع المثل، وإن كان قيميا فيدفع المشتري القيمة المن للبائع. فهذا نظير المن، نظير ما نحن فيه، وأن عين الجارية تنتقل إلى المنتقل إليه، والمالك المجيز عليه أن يدفع البدل، أعني قيمة الجارية المن للمشتري الأصيل. قال ما نحن فيه كما في الفسخ بالخيار، مع انتقال متعلق حق الخيار اللي هو في مثالنا المتاع، انتقل من قبل المشتري بمن؟ بنقل اللازم. فعند ذلك عين المتاع تنتقل للمنتقل إليه، والمشتري الذي قام بالنقل اللازم يلزم بأن يدفع البدل للبائع الذي أعمل حقه الخياري. وضابط الكشف الحكمي، بعد ذلك بين قدس سره الضابط للكشف الحكمي لأجل أن يتضح معالم الكشف الحكمي أكثر. فبين رحمه الله أن ضابط الكشف الحكمي أنه بعد الإجازة من المالك تترتب آثار الملك على المبيع من حين وقوعه، من حين وقوعه، وكأنه أن الملكية قد حصلت من حين ومن أول وقوع العقد. وإلا هي الملكية قلنا على الكشف الحكمي ما تحصل من حين وقوع العقد، وإنما بعد صدور الإجازة، لأن الكشف الحكمي في الحقيقة هو نقل، ولكن بعد صدور الإجازة آثار الملك تترتب على المبيع من حين وقوع العقد. ثم بعد بيان هذا الضابط للكشف الحكمي نقول إن ترتيب الآثار وعدم ترتيبها على مبنى الكشف الحكمي، على مبنى الكشف الحكمي، ترتب الآثار وعدم ترتبها له صورتان. الصورة الأولى في المدة التي وقعت المعاملة الفضولية إلى زمان الإجازة. في المثال السابق يوم السبت المعاملة الفضولية ويوم الخميس صدور الإجازة. في المدة هاي المدة من السبت إلى الخميس، في المدة التي وقعت المعاملة الفضولية إلى زمان الإجازة، قد يترتب بعض آثار الملك على المبيع. في هاي المدة قد يترتب بعض آثار الملك على المبيع. يعني شنو من الترتب؟ ترتب بعض الآثار يعني أن المالك الأصيل انتفع من بعض الآثار واستفاد من بعض آثار الملك، إلا أن هذا الترتب، ترتب آثار الملك والانتفاع، لأن ترتب الآثار يعني أن المالك الأصيل انتفع يوم السبت، نقول الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، بعدين صدت الإجازة من عنده. إلا أن هذا الترتب والانتفاع بنحو لا يتضارب ولا يتنافى مع الإجازة اللاحقة من المالك. مثال ذلك، في ضمن هذه المدة المالك الأصيل أتلف نماء المبيع، أتلف يعني ضمن السبت إلى الخميس أتلف نماء المبيع بأن كان النماء لبنا فشربه، بأن كان النماء ثمرا فأكله، أو لا، أو نقل المالك هذه المنافع إلى شخص ثالث بهبة أو غير هبة، إلا أن نفس العين موجودة. هاي الصورة الأولى، إلا أن نفس العين، نفس الشجر، نفس الحيوان، يعني نفس المبيع، إلا أن نفس العين موجودة باقية على حالها مما يمكن تسليمها للمشتري. ففي هذا الفرض لو صدرت من المالك لاحقا إجازة، هذا الحكي كله بهاي المدة مال وقوع المعاملة إلى يوم الخميس، الآن يوم الخميس إجا المالك الأصيل وأصدر الإجازة، ففي هذا الفرض إذا صدرت الإجازة من المالك الأصيل فحينئذ عين المال، نفس العين، تصير ملكا للمشتري، نفس العين تصير ملكا للمشتري، نفس العين تصير ملكا للمشتري. وأما بالنسبة لنماء العين الذي أتلفه المالك الأصيل، أو فقل بالنسبة للمنافع التي استوفاها المالك ضمن تلك المدة، فيكون المالك الأصيل ضامنا لها، فعليه أن يدفعها للمشتري. ففي هذه الصورة لا تنافي في البين، فنحكم بانتقال نفس العين إلى ملك المشتري، وأما النماء والمنافع المستوفاة فيكون المالك الأصيل ضامنا لها، فعليه أن يدفعها للمشتري. هاي الصورة الأولى فنطبقها. قال: وضابط الكشف الحكمي، أول مرة بين الضابط، قال: الحكم بعد الإجازة بيمن بترتب آثار ملكية المشتري من حين وقوع العقد. هذا الضابط، أنه نحكم بترتب آثار الملك من حين وقوع العقد. قلنا هذا الترتب، ترتب الآثار وعدم الترتب، على مبنى الكشف الحكمي إلى صورتين. الصورة الأولى اللي قررناها، قال: فإن ترتب، هاي الصورة الأولى، فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته، يعني وين الترتب؟ في المدة من وقوع المعاملة إلى زمان الإجازة. ترتب آثار، ترتب شيء من آثار الملكية قبل إجازته، إيش مثل بالمثال مثلناه؟ كإتلاف النماء ونقله. قلنا مثلا المالك الأصيل أتلف نماء المبيع، كان حليب شربه، كان ثمر أكله، أو لا، أو نقل المنافع الذني، نقلنا إلى شخص ثالث. قال: ولم ينافي، هذا الترتب، هذا الانتفاع لا يتضارب ولا يتنافى مع منه، ولم ينافي صدور الإجازة لاحقا من المالك. إيش قلنا في هذا الفرض؟ نجمع بينهما لولا. قال: جمع بينه، أي بين ترتب شيء من الآثار وبين مقتضى الإجازة في من؟ بالرجوع إلى البدل. يعني شنو بالرجوع إلى البدل؟ عين المال تصير ملكا للمشتري، لأنه هو نفس المبيع باقي، قلنا نفس الشجر باقي، نفس الحيوان باقي، هو شرب حليب الحيوان مو نفس الحيوان، الثمر كلا نفس الشجرة باقية، فنفس نفس العين، أي عين المبيع تصير ملكا للمشتري. زين، إنما اللي أتلفه المالك الأصيل، وإحنا قايلين بالكشف الحكمي، وقايلين أن الآثار تترتب من حين وقوع العقد، فيكون المالك ضامنا لتلك المنافع. الصورة الثانية: وإن نافى الإجازة، ترتب بعض الآثار يتضارب وينافي صدور الإجازة لاحقا. الصورة الثانية: نفس المدة تلك ترتب بعض الآثار على المبيع بأن انتفع المالك الأصيل في ضمن تلك المدة، إلا أن هذا الترتب والانتفاع يتنافى مع صدور الإجازة لاحقا، عكس الصورة الأولى. شلون يتنافى مع صدور الإجازة لاحقا؟ مثال ذلك: المالك الأصيل أتلف عين المبيع واقعا وخارجا، أتلف عين مو نما، أتلف عين المبيع خارجا، أو أن المبيع عرض عليه الإتلاف الشرعي، عرض عليه الإتلاف الشرعي، يعني شنو؟ بأن كانت العين عبدا فأعتقه المولى، أو كانت العين مبيعا أوقفه المالك، بحيث سلبت الصلاحية شرعا من المالك. ففي هذا الفرض، ففي هذا الفرض محل وموضوع الإجازة اللاحقة بين قوسين، أعني العين لم يبقى، قد انتفى محل الإجازة، فتكون الإجازة لغوا. وعندها فالمعاملة الفضولية أوتوماتيكيا تنفسخ. هذه الصورة الثانية، أنه أكو تنافي بين انتفاع المالك وترتب بعض الآثار وبين شنو؟ صدور الإجازة لاحقا. قال الصورة الثانية، وإن نافى، من فاعل نافى؟ وإن نافى ترتب بعض الآثار في ضمن تلك المدة، أعني انتفاع المالك إذا نافى الإجازة، مثل إيش؟ كإتلاف العين، إما عقلا أي واقعا، نفس العين أتلفها، أو لا هو ما أتلف بس إتلاف شرعي شمله، أو شرعا قال كالعتق، قال فأتى محل الإجازة. مع احتمال هنا في الصورة الثانية أيضا أكو احتمال أن يرجع إلى البدن، هذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وبارك.